بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى سيدنا الطاهرين. مسألة 33. قال سيدنا اليزدي قدس سره الشريف: يجوز المسح على الحائل كالقناع والخف والجورب ونحوه في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله، أو لا يمكن معه نبع الخف مثلا، وكذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يرجف عليه الاضطرار، من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين. ولو كان الحائل متعددا لا يجب نزع ما يمكن، وإن كان أحوط. وفي المسح على الحائل أيضا لا بد من الرطوبة المؤثرة في الماسح، وكذا سائل ما يعتبر في مسح الحشا. قبل أن ندخل في صلب الموضوع نشير إلى الأحكام الأولية والأحكام الثانوية، حيث أن الله سبحانه وتعالى له حكم أولي يشترك فيه العالم والجاهل، ويشترك فيه العاجز والقادر، وهو في عالم الثبوت. وإذا ذكر ذلك في عالم الإثبات والألفاظ فإنه يكون حينئذ فعليا بعدما كان الحكم إنشائيا. فالحكم الإلهي عبارة عن الواجب والمحرم، تارة في عالم الثبوت وفي عالم الإنشاء، وأخرى في عالم الإثبات وعالم الفعلية. يكون حكما أوليا كأكثر الأحكام الشرعية في بدايتها، إنما هي أحكام أولية. ولكن سبحانه وتعالى من باب اللطف الإلهي، وأنه إنما يكلف العباد على قدر طاقتهم، لأنه يقبح تكليف ما لا يطاق، والله لا يفعل القبيح ولا يريد القبيح. فحينئذ مثل هذه المسألة الفقهية التي ترجع إلى مسألة عقائدية، وربما كثير من المسائل الفقهية بالدقة نجدها ترجع إلى قاعدة كلامية أو قاعدة عقلية. فبما أن الله سبحانه وتعالى جميل ويحب الجمال، وأنه منزه عن القبيح وإرادة القبيح، لأنه إنما يريد القبيح ويفعل القبيح العاجز والجاهل، والله هو العالم بكل شيء والقادر على كل شيء، فلذا يقبح عليه أن يفعل القبيح أو يريده، وهذا ما نذهب إليه نحن الإمامية وكذلك المعتزلة، الذين نقول أو الذي يقال بعدالة الله سبحانه وتعالى في قبال الأشاعرة. وعلى كل حال، فالله سبحانه وتعالى له حكم أولي، وهذا الحكم الأولي إنما هو على مقدار ما يتمكن منه الإنسان. وأما إذا لم يتمكن الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى من باب اللطف الإلهي جعل له حكما ثانويا. إذن لله حكم أولي كما له حكم ثانوي، والحكم الأولي إنما مداره ومحوريته هو عبارة عن سعة المكلف، وأنه بما يطاق. فإذا لم يتمكن فينتقل إلى الحكم الثاني. من الأحكام الأولية أنه في الوضوء يجب أن يكون المسح على البشرة بالنسبة إلى الرجلين، وعلى الشعر بالنسبة إلى الرأس، وأن لا يكون بين الماسح والممسوح حائلا، وهذا ما ثبت كما مر سابقا، عدم وجود الحائل بين الماسح والممسوح سواء في مسح الرأس أو في مسح الرجلين. هذا هو الحكم الأول. ولكن كل شيء أحله الله أو كل شيء حرمه الله سبحانه وتعالى فإن الاضطرار يحله، إذا اضطر الإنسان غير باغ فلا إثم عليه. فالحكم الأول يتبدل إلى حكم ثاني عند الاضطرار، وكذلك عند التقية في مقام التقية أيضا الحكم الأول ينتقل إلى الحكم الثاني. وعندنا موارد العذر والحرج كذلك ينتقل الحكم الأول إلى الحكم الثاني، إما من باب تكليف ما لا يطاق، إما من باب قاعدة اللطف واللطف الإلهي، وإما من باب أنه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا أيضا يرجع إلى اللطف لكن بوجه آخر. وعلى كل حال، على أي مبنى من المباني العقائدية، فإن الله سبحانه وتعالى عندما يحكم بحكم أولي فإنه يرفعه بالحكم الثاني، وربما هذا يختص بأمة النبي الأمة المرحومة وحديث الرافع الذي يقال مفاده هو المنة على هذه الأمة، أن الله من على هذه الأمة بالخصوص بأن رفع عنها سنة الأجل. قلت لسماحة الشيخ إني لم أقل بشيخ جواد لأنه الدرس يبدا اليوم، لا أدري، ولكن الشيخ كان قد أتانا الحمد لله. فعلى كل حال فيما نحن فيه أن الله سبحانه وتعالى يريد بالمؤمنين اليسر ولا يريد بالعسر، ولا يريد بالعسر من باب اللطف ومن باب المنة على هذه الأمة المرحومة أمة النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذا المنطلق رفع عنهم تسع، رفع عن أمتي بالخصوص تسع، حيث أنه كان في الزمن السابق لم يكن مرفوعا عن الأمم الثالثة، فرفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما نسوا وما اضطروا إليه، وإلى آخر الحديث الشريف. فإذا رفع عن أمتي رفع إما قلم المؤاخذة أو معظم الآثار أو أي شيء آخر على اختلاف الأقوال في الأصول. فعلى كل حال رفع هذا إنما يكون حكما ثانويا في مقابل حكم أولي. فما نحن فيه نقول الحكم الأولي هو أنه عدم الحائل بين المسح والمسوح صورة مطلقة، ولكن إذا اضطر الإنسان إلى وجود الحائل بين المسح والمسوح فمن اضطر غير باغ فلا إثم عليه، وأن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وأنه لا حرج في الدين وأمثال ذلك. فحينئذ ينتقل الحكم الأول إلى حكم ثانوي، وهو أنه يجوز المسح على الحائل لمن اضطر. طبعا مصادق الاضطرار مختلف، تارة يكون إيجابيا وأخرى يكون سلبيا، مثلا يضطر لثلج أو لبرد أو ما شابه ذلك، إذا أراد أن ينزع الخوف مثلا فإنه يتأذى ويتألم يصاب بمرض أو ما شابه ذلك، أو يخاف من سمع مثلا أو ذهاب قافلة أو غير ذلك من المصادق الواردة في المقام. فحينئذ في مثل هذا المورد ينتقل الحكم الأول إلى حكم الثاني بأنه يجوز المسح على الحائل. وكذلك إذا كان لتقية يخاف مثلا من باب التقية لا من باب الاضطرار، من باب الخوف أو خوف لا إنما من باب التقية المداراتية، بناء على أنه التقية المداراتية أيضا يكون مصحح للعمل. فحينئذ سواء قلنا بالمندوحة أو بعدم المندوحة على اختلاف الأقوال، فحينئذ إذا كان الإنسان مضطر لمثل هذا المورد فإنه يجوز المسح على الحائل، إلا أنه اختلف العلماء في ذلك على أنه يا ترى فيما نحن فيه المأمور به في الوضوء هو أن يكون وضوءا وطهارة مائية، يعني لابد من الطهارة المائية في الإسلام هو الحكم الأول. فما نحن فيه عندما يضطر الإنسان إلى أنه يمسح على الحائل، الحكم الثانوي هو المسح على الحائل، أو الحكم الثانوي فيما نحن فيه هو التيمم، يعني تبديل الحكم الأولي الطهارة المائية إلى حكم ثانوي وهو الطهارة الترابية. هنا اختلف العلماء. ذهب المشهور والأشهر من القدماء والمتأخرين إلى أنه الحكم الثانوي فيما نحن فيه باعتبار أنه لم يتمكن من المسح على البشرة في الرجل مثلا، فإنه ينتقل أنه يمسح على الحائل لأنه مضطر إليه فيمسح على الحائل حينئذ. ولكن عند متأخر المتأخرين يعني من زمن العلامة الحلي وإلى يومنا هذا يعبر عنه المتأخر المتأخرين، أو من زمن النراقيين عليهم الرحمة إلى يومنا هذا، فعند المتأخر المتأخرين يعبر عنه لأن المتأخر ظاهر من زمن العلامة، من زمن العلامة يعني قبل العلامة يعد من القدماء، من زمن العلامة إلى زمن النراقيين يعد من المتأخرين. ومتأخر متأخر الإصلاح عند الفقهاء، ومتأخر متأخرين من النراقيين إلى يومنا هذا، والمعاصرين معلوم أنه من المعاصرين. فالظاهر عند متأخر المتأخرين من ذهب إلى أنه ينتقل إلى التيمم، ربما صاحب الحدائق يميل إلى هذا القول، صاحب المدارك يميل إلى هذا القول، وبعض العلماء أنه ينتقل إلى التيمم. إذن الكلام بالنسبة إلى المنتقل إليه فيما نحن فيه والحكم الثانوي فيما نحن فيه، أنه يا ترى الحكم الثانوي لمن اضطر غير باء هو أنه يمسح على الحائل، أو الحكم الثانوي هو أنه يكون السلام ورحمة الله وبركاته، أو الحكم الثانوي هو عبارة عن التيمم. فالمسألة خلافية. هذا بالنسبة إلى تحرير المسألة وموضع الخلاف بين الأعلام. وحينئذ ذهب المشهور والأشهر إلى أنه إنما يمسح على الخف، يمسح على الحائل وما شابه ذلك لوجود ضرورة لتقية أو غير ذلك، تمسكا لوجود ثلاثة. الوجه الأول الإجماع، ادعي عليه الإجماع كما هو ظاهر الناصريات، السيد المرتضى عليه الرحمة في الناصريات، وكذلك الصريح الخلاف والمختلف والذكرى والتذكرة، فهؤلاء الأعلام فندعي الإجماع على ما نحن فيه. طبعا هناك من يخالف الإجماع كما ذكرنا عند متأخر المتأخرين، إلا أنه لا يظهر لمعرفته، لأن الإجماع إذا كان ولو من نفرين فيما إذا كان كاشفا عن قول المعصوم وأحدهما مجهول ومن باب اللطف أو من باب الحق أو الأبواب 13 المذكورة فيما نحن فيه في علم الأصول بالنسبة إلى حجية الإجماع، الإجماع التعبدي الكاشف عن قول المعصوم عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يضر مخالفة من علم حتى ولو كان 100 نفر، 100 نفر يخالفون نفرا ما يضر. لماذا؟ لأنه الذي خالف معلوم الحال. نعم لو كان مجهول الحال ويحتمل أن يكون المخالف المجهول هو الإمام عليه الصلاة والسلام حينئذ يضر بالإجماع، وإلا بما لا كان معلوما فلا يضر. فيما نحن فيه بما أن المخالف معلوم فلذا لا يضر هذا الإجماع، ولكن نحن نقول هذا الإجماع المشكلة به أنه ليس إجماعا تعبديا كاشفا عن قول معصوم، بل يحتمل احتمالا عقلائيا على أنه من الإجماع المدركي لوجود المدرك الذي سنذكره من روايتين تمسك بهما المشهور، فباعتبار هاتين الروايتين أجمع، فحينئذ الإجماع يكون إجماعا مدركيا وليس إجماعا تعبديا، ومثال الإجماع لا قيمة له بالنسبة لمن يكون في مقام الاجتهاد والاستنباط، فلا يعتمد على مثل هذا الإجماع المدركي، إنما الإجماع التعبدي هو الذي يكون حجة ويكون من مصادر السنة. فعلى كل حال هذا الدليل يكون قابل للنقاش ولا يعتمد عليه. الوجه الثاني ما ورد في رواية أبي الوارد على أنه إذا كان مضطر للخوف من برد أو ثلج أو ما شابه ذلك، فالإمام عليه الصلاة والسلام قال على أنه يمسح على الخوف ولا يضر ذلك. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إن أبا ظبيان حدثني أنه رأى علي عليه السلام أراق الماء ثم مسح على الخفين، فقال كذب أبو ظبيان، أما بلغت قول علي عليه السلام فكيف سبق الكتاب الخفين؟ فقلت فهل فيهما رخصة؟ فقال لا إلا من عدو لتقية أو ثلج تخاف على رجله. إذا لا رخصة، رخصة وجوبية، أنه لا رخصة لك بأن تمسح على رجليك إلا لعدو من باب التقية، مثلا تخاف التقية باعتبار عند القوم يمسحون على الخفين، يجوز أنه يمسح على الخفين وغسل الخفين، فكذلك من باب التقية عندنا يجوز. وكذلك إذا خاف البرد وما شابه ذلك، برد ثلج أو شابه ذلك يخاف على رجله، فإنه يجوز أن يمسح على الخفين. هذه الرواية أولد عليه مناقشة، أول ضعف السنة، حيث أنه أبي الوارد لم يوثق في الرجال، فالسند يكون ضعيفا، إلا أنه قيل بأنه قد عمل بها الأصحاب، وعمل الأصحاب يجبر ضعف السنة، وأجيب أنه عمل الأصحاب يجبر ضعف السنة بناء على أنه ربما الأصحاب عندهم شيء مثلا مما يدل على صحة السند لم يصل إلينا ذلك. نقول احنا هذا المعنى ذكرناه تكرارا ومرارا، حيث انه المبنى عندنا عن الاصحاب مجبر لضعف السند فيما ذكر عن الاصحاب المعاصرين للائمه عليهم الصلاه والسلام، وليس عن الاصحاب مثل الشيخ الطوسي مثلا والشيخ المفيد وفي زمن غيبه صغرى او في زمن غيبه كبرى، فان هذا لا يكفي. نعم اذا كان معاصر للامام عليه الصلاه والسلام وعمل بمثل هذه الروايه ضعيفه السند، نحن ربما عندهم شيء مثلا مما يدل على صحه السند. وكذلك اذا كان السند صحيحا واعرض اولئك الاصحاب بالخصوص، فانه نكشف باعراضهم عن عدم العمل بذلك الخبر وان كان صحيحا السند، فاعراضهم يوجب وهن السند كما انه عملهم يوجب صحة السند وقوة السند. ولكن أي الأصحاب؟ الأصحاب المعاصر للإمام، وأنا لكم بإثبات ذلك فيما نحن فيه. فإذا هذا المعنى فيما نحن فيه لا يكفي أنه نقول قد أجبر بعمل الأصحاب. قيل إنما في السند حماد بن عثمان، وحماد بن عثمان إنما هو من أصحاب الإجماع، فحينئذ إذا كان أصحاب الإجماع كل من يقع في هذا الطريق يجب أن يكون صحيحا، لأن أصحاب الإجماع معناته كما في عند الشيخ الطوسي عليه الرحمة على أنه الشيخ الطوسي على أنه أجمع العصابة وكذلك ابن الرضائي وكثير من أساطير الرجال أنه أجمع العصابة، أي شيعة أجمعت العصابة على تصحيح ما ورد عن هؤلاء 18 نفر أو 19 نفر، منهم حماد بن عثمان، زرارة، محمد بن مسلم، أمان بن تغلب وغيره. فحماد بن عثمان من المجمعين على صحة ما ورد عنه. نقول بناء على أنه هذا يدل على تصحيح ما ورد، إنما يدل أولا على صحة هؤلاء وتوثيق هؤلاء بالخصوص، وأما من بعدهم يكون ثقة هذا أول كلام، بل نرجع نحن أيضا نرى حياة أولئك الذين وسيلة أولئك الذين ينقلون هؤلاء عنهم، فتصحيح أصحاب الإجماع إنما يدل على صحتهم بالخصوص، أما صحة من بعدهم هذا أول كلام. وثانيا كما عند سيدنا الخوي عليه الرحمة يقول، طبعا هذا تتبع السيد الخوي، أنا لم أتتبع الموضوع، حسب تتبع السيد الخوي يقول على أنه وجدنا أن هؤلاء أصحاب الإجماع ينقلون عن غير الثقات، فإذا كان ينقلون عن الثقات أصلا هذه العبارة أنه أجمعت العصابة يجب أن يكون فيها إشكال، أنه أجمعت العصابة على أساس أجمعت العصابة مع أنه هؤلاء ينقلون عن غير الثقات، فإذا نفس العبارة يجب أن يكون فيها إشكال، دعنا عن المباني بالنسبة إلى هذه العبارة. فعلى كل حال يقال بأن وجود حماد بن عثمان في هذا السنة لا يكفي أن نقول بصحة الخبر أو حسن الخبر. ومنهم من قال على أنه هذا السند وقع في أبي الورد، وقع في سند علي بن إبراهيم القمي. وعند السيد الخوي الذي يشكل على هذه الرواية على أنه أنت تشكل على هذه الرواية من حيث أبي الورد بأنه لم يوثق، وأن محمد بن عثمان إذا كان من أصحاب الإجماع نجده ينقل عن غير الثقة، إلا أنه أنت المبنى عندك بأنه كل من وقع في سند علي بن إبراهيم يكون صحيحا ويأخذ بخبره، وأبي الورد وقع في سند علي بن إبراهيم، لذا بناء على هذا يجب أن نقول بصحة الخبر بناء على عند السيد الخوي. ولكن على كل حال هذا السند لم يكن سندا يعتمد عليه في أن نقول بصحة العمل فيما نحن فيه أو الحكم بأنه إذا اضطر غير باغ بالنسبة إلى أن يمسح على الخوف أو يمسح على الحائل فإنه يمسح ولا يحتاج إلى التيمم ولا ينتقل إلى التيمم. إلا في توثيق أبي الورد كما عند العلامة المجلسي عليه الرحمن على أنه أبو الورد موثق من جهة أنه وردت رواية في الكليني عند الكليني عليه الرحمن في الكافي على أنه أبي الورد جاء للإمام بعد الحج والإمام قال أنتم مغفور لكم في حجكم هذا وأما غيركم فلا يغفر لهم. أنتم مغفور لكم يعني ظاهر الخبر أن أنتم الشيعة شيعة المؤمنين أنه قيمة حجكم وثمن حجكم أنه لأقل يغفر لكم ولكن يبقى أنه تستقبلون العمل في المستقبل، لأنه عندنا روايات عديدة بهذا المضمون أنه أصناف الحاج ثلاثة بالنسبة إلى الحاج، منهم من يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر حتى ما تأخر يغفر له على الصنف الأعلى، ومنهم ما يغفر له ما تقدم من ذنبه ويقال له فاستأنف العمل في المستقبل هذا الصنف الثاني، ومنهم من يحفظ في أهله وماله فقط من دون أن يغفر له ما تقدم وما تأخر. فثلاث أصناف عندنا بالنسبة إلى الشيعة. الشيء المضمون أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه طبعا، وبهذا نجمع على أنه كل من يحضر في عرفة فإنه يغفر له، حتى اليهودي عندنا في الحديث الشريف والحروري يعني الخارجي فإنه إذا حضر عرفة يغفر له باعتبار أنه يوفق للتوبة نذار ولو في تلك الساعات القليلة يوفق للتوبة ويموت مسلما أو مؤمنا فيغفر له. وعلى كل حال هذا بحث يتعلق بالحج فيما نحن فيه. قالوا المراد من أبي الورد في هذا الحديث هو هذا أبو الورد نفسه الذي هو في حديثنا، فإذا الإمام يقول أنتم مغفور لكم، مغفور لكم يدل على توثيق. أجيب عن هذا الاستدلال، أولا من يقول على أنه المراد من أبي الورد في هذا الخبر هو نفس أبي الورد الذي فيما نحن فيه في خبر الحائل والخوف الأول، وثانيا مغفور لكم فليستأنف العمل في المستقبل، هذا انه يدل على صورة عامة على انه الشيعة مغفور لكم، والقرين على ذلك قال واما غيركم فانه يحفظ في اهله وماله بدون ان يغفر له، هذا يدل على انه بركة التشيع مثلا بركة امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وولاية امير المؤمنين انه يغفر للشيعة عندما يحجون بيت الله الحرام، أما أنه يدل على توثيق هذا الرجل هذا أول الكلام، فلا يدل على أنه مغفور. نعم لو قال أنت مغفور لك حين يدل على توثيق الرجل، أما أنه ما أنتم بصورة عامة الشيعة كلهم مغفور لكم وأما غيركم فإنه يحفظ في أهله وماله فمثل هذا لا يدل على توثيق الرجل. فعلى كل حال نعم
توجيه الخطاب إليه بالخصوص
أين
يدل على
أنتم يعني الشيعة، جعله مظهر لبقية الشيعة يعني جعله مرآة لبقية الشيعة، وإلا لم يدل على التوثيق الرجل أنه أنت مغفور له، إنما قال أنتم الشيعة كل رسول عام من بركة التشيع أنه يغفر لكم فيما تقدم ولكن يبقى أنه تستهدف العمل
يغفر لكم بالمال يعني يدل على المستقبل.
لا هو لا يغفر لكم في الماضي حينما يدل على عدالة الرجل بعد. إذا يستدل على غفران الذنب في الماضي فعلا يكون عادلا، فحينئذ نشك على أنه فعلا عادل ولا قبل كان عادلا، نستصح الحالة السابقة فنقول بعدالته. فلذا يجب أن يكون الخبر خبرا موثقا من هذا الباب. لا نقول أصلا هذه الكلمة لا يدل على توثيق الرجل بالخصوص، إنما يدل على توثيق مطلق الشيء. وعلى كل حال السند فيما فيه بالنسبة إلى أبي الوارث وأنه قابل للنقاش، فمثل هذا الخبر لا يعتمد عليه. فما نحن فيه؟ إما أن نقول بالتيمم، أنه يتيمم الإنسان وأنه ينتقل الطهارة المائية إلى طهارة ترابية كما عند المتأخر المتأخرين، أو نقول بالاحتياط أنه يجمع بين المسح على الخوف كما هو المختار والظاهر ذلك، أنه لا أقل نحتاط فيما نحن فيه، نجمع بين المسح على الخوف وأنه من باب الاحتياط يتيمم حينئذ جمعا بين القولين، فحينئذ نقول بالاحتياط فيما نحن فيه. هذا بالنسبة إلى الوجه الثاني وهي رواية أبي الوردة. وأما الوجه الثالث رواية عبد الأعلى آل سام على أنه ينكر على الإمام عليه الصلاة والسلام إذا واحد عثر وقلع ظفره مثلا فيجعل عليه مرارة، ثم بعد ذلك لا يمكن أن يقلع المرارة من هذا الظفر يتألم، فأراد أن يتوضأ. الإمام قال هذا وأشبه هذا إنما يؤخذ من كتاب الله، وأنه لا يريد الله بكم العسر ويريد بكم اليسر، فهذا وزن هذا يؤخذ من كتاب الله، فامسح عليه، تمسح على المرارة ولا شيء عليك حينئذ. يقال بالنسبة إلى رواية أبي الورد وكذلك رواية عبد الأعلى قال سام مع إلقاء الخصوصية، مع إلقاء الخصوصية ومع مناسبة الحكم مع الموضوع، أنه لا فرق بين أن يكون المرارة لقلع ظفر أو لأي شيء آخر، كما لا فرق بين أن يكون المرارة أو أي شيء آخر من الحائل، فكل حائل، كما لا فرق بين أن يكون لبرد من خوف أو ثلج أو حر، ربما واحد يخاف من الحرارة على رجليه فيمسح على الخوف، كما لا فرق بين التقية وغير التقية، كل هذا من باب مناسبة الحكم مع الموضوع ومن باب إلقاء الخصوصية في الرواية. إلا أنه بعض الأعلام يذهب على أنه لا، فيما نحن فيه في هذا الرواية أولا أثناء ضعيف، حيث أنه عبد الأعلى آل سام لم يوثق في الرجال، هذا أولا، وثانيا من حيث الدلالة هذا قابل للنقاش. هذا الحديث الشريف يلفت الانتباه، من حيث الدلالة قابل للنقاش على أنه الإمام، كأنما المستدل هكذا يقول في وجه الاستدلال، أنه الإمام أراد أن يعطينا كبرى لتطبيق الصغريات والمصادر، فبما أنه ما نحن فيه مصداق من مصادر هذه الكبرى، وهو الكبرى فيما نحن فيه أنه مثل هذا وأشبه هذا إنما يؤخذ من كتاب الله، لأن الله سبحانه وتعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فبما أنه يريد بكم اليسر أنت ما تقدر تمسح على مثلا البشرة لأنه ظفر مقلوع وجعلت المرارة عليه، فحينئذ امسح على مرارة لأن الله يريد بك اليسر ولا يريد بك العسر، فكأنما هذه كبرى لهذه الجزئية ولهذا المصداق، كذلك إذا مع وجود الحائل مصداق آخر لبرد أو لخوف مصداق ثالث، لتقية أو ما شابه ذلك مصداق رابع وما شابه ذلك، فكأنما الإمام أراد أن يعطينا كبروية بالنسبة إلى مثل هذه الصغريات فيما نحن فيه، هكذا أراد المستدل أن يستدل. ولكن بعض الأعلام يشكل على هذا الاستدلال من حيث الدلالة على أنه فيما نحن فيه لم يكن المراد من الكبروية بأنه هذا وأمثال ذلك تمسح على الحائل، لأنك مضطر، فبما أنك مضطر فامسح على الحائل لأن الله لا يريد بك العسر وإنما يريد بك اليسر، الله يحب اليسر ما يحب العسر، ما يتعثر عليه ويضغط عليه، ضغط ماكو ضغط إلهي إنما انفتاح إلهي ورحمة إلهية، فحينئذ لم يكن ما نحن فيه الكبروية من هذه الجهة أنه يمسح على الحائل عند الاضطراب، بل الكبروية إن كانت فمن جهة أنه إذا لم تتمكن من المسح على البشرة، كلام أنه في المسح على البشرة، فإذا لم تتمكن من المسح على البشرة فإن الله لا يريد بك اليسر، لا يريد بك العسر، وإنما يريد بك اليسر، فإنما يكون من جهة عدم المسح على البشرة، لا أنه جواز المسح على الحال. أكو فرق بينهما، تارة من ناحية الإجابة والسلب. تارة نقول المستفاد من هذه الآية الكبروية أنه يجوز المسح على الحال، فحينئذ يجوز أن نستدل على ما نحن فيه بهذه الكبروية، ولكن هذا المستشكل يقول لا، المراد ما نحن في الكبروية ليس بجواز المسح على الحائل، بل أنه إذا لم تتمكن من المسح على البشرة فامسح على المرارة حينئذ. فإذا كان هذا الكبرى هو المستفاد من هذه الآية الشريفة، فيلزم أن يكون المسألة حكم الجبائر، يعني يدخل في الجبيرة، على أنه في مقام الجبيرة إذا لم تتمكن من أن تمسح على ظفرك فامسح على المرارة، يعني إذا لم تتمكن المسح على البشرة فامسح على المرارة، هذا من باب الجبيرة، فيدخل في وضوء الجبيرة ولا يدخل في وضوء أنه مسح على الحائل وجواز المسح على الحائل. فعلى كل حال الدلالة فيما نحن فيه لم تكن دلالة واضحة، فإنما تكون دلالة مجملة، وإذا كانت دلالة مجملة فإنه يسقط الاستدلال فيما إذا كانت الدلالة مجملة، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. هذا معناته أنه إذا تحتملت احتمال عقلائي طبعا في مقام الاستدلال يخالف ذلك الاحتمال الذي كان في بداية الأمر أو الظهور الذي كان في بداية الأمر، فحينئذ لا يمكن لك أن تستدل بهذا الاستدلال. فلذا هذه المناقشة يجب أن نقول بضعف الدلالة فيما نحن فيه بالنسبة إلى هذه الآية. فالآية الشريفة أو هذا الاستدلال في الحديث الشريف، نعم يمكن أن يستدل بالنسبة إلى قوله عليه السلام فامسح عليه حينئذ يدخل أيضا في بحث الجبار، يجب أن يكون من الجبيرة، لأنه على الجبيرة تمسح، عندما يأتينا إن شاء الله في أحكام الجبار لأنه على الجبيرة تمسح. فإن لا يستدل بهذا الحديث الشريف على جواز المسح على الحائل، فيلزم فيما نحن فيه إما أن نقول كما يقول عند المتأخرين بتبديل الطهارة المائية إلى طهارة ترابية، فنقول بالتيمم لأن المأمور به وهو الوضوء لم تتمكن منه كاملا، باعتبار لا تتمكن أن تمسح على البشر إنما تمسح على الحائل، ونحن اشترطنا في المسح أن لا يكون حائل بين الماسح والممسوح، فمع وجود الحائل يسقط عنك الوضوء المائي وتنتقل، يعني الطهارة المائية وتنتقل إلى الطهارة الترابية. إما أن نقول بهذا أو لا كما هو المختار، أن نقول فيما نحن فيه بالاحتياط أنه نجمع بين المسح على الحائل وبين التيمم، هذا في صدر المسألة، إلا أنه للمسألة ذيل، وهذا ما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. فأدخل بالجبيرة عندنا تيمم يضم إليه تيمم بعض المستوى ذهب المشي، أما فيما نحن في لا يضم إليه تيمم عند المتقدمين والمتأخرين لا، بس يمسح على الحال هذا من باب الاحتياط الوجوبي ومن باب الاحتياط الاستحبابي على خلاف الأقوال. فعلى كل حال فرق بين حكم الجبيرة وبين ما نحن فيه أنه يمسح على الحائل، الجبيرة حكمه يختلف،
يعني مو الجبيرة لأنه يتوارد الطرام الجبيرة أكو غاشي
الروايات الواحدة في المقام
يخبر الروايات نحمل على الاضطراب،
لا الاضطراب شيء والجبيرة شيء آخر، كل واحد له
محامل،
كل واحد له موضوعية، لا الجبيرة مو عنوان حارج، عنوان جرح، عنوان جرح، عنوان كسر، عنوان حرق أو ما شابه ذلك، فإن يتوضا وضوء الجبيرة غير وضوء الحارج، فإن الفرق بين الموضوعين. فالسيد الخير علي رحمه الله يدخل المثل في مسألة الجبار، راجع التنقيح اليد شوف.